بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، ورخص وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله قال: قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب وما فيه من الأحاديث العظيمة والآثار الجليلة، قال: الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، وهو أن يقرأ الراقي شيئا من القرآن وينفث على المريض. وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يفعل ذلك 3 مرات، أي الدعاء، ويمسح على رأس الصبي، وقال: لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل، أي لكم الرقية، حتى تجعلوا لنا جعلا، أي مالا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاه، قيل أنها 30 من الشاه، فجعل أي القارئ يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرع، فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه، أي نأخذ العوض، حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي إقرارا لفعلهم، وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. قيل أن الراقي هو أبو سعيد الخدري، وقيل الراقي غير أبا سعيد، لرواية: فأتينا امرأة فقالت فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم، هل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فأعطوه غنما وسقونا لبنا. والمهم أن القراءة على المريض بالآيات القرآنية وأعظمها سورة الفاتحة، ولذلك سميت من أسمائها الرقية، أنها من أعظم سور القرآن الكريم التي يقرأ بها على المريض. وقد ذكر عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه كان يعالج نفسه بذلك بسورة الفاتحة عندما كان يشتكي بعض الأمراض، فشفي منها بأمر الله عز وجل ودل غيره على ذلك. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية أي الشرعية، لكن بثلاثة شروط. لا تسمى رقية شرعية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، يعني الشيء الذي يقرأ فيه على المريض من آيات قرآنية وأدعية نبوية. الشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي، أي تسمع الآيات وتسمع الأحاديث والأدعية النبوية باللغة العربية الفصحى. الشرط الثالث يعني لا تنقل إلى المريض مترجمة. الشرط الثالث ألا يعتقد فيها أنها التي تشفي، أي ألا يعتقد في الآيات نفسها وفي الأدعية النبوية نفسها أنها تشفي من دون الله، أي بل يعتقد أنها سبب من أسباب الشفاء. قلت الشرط الرابع من الشروط أيضا من شروط الرقية الشرعية ألا يعتقد الراقي، ألا يعتقد في الراقي أنه يشفي دون غيره، يعني أن رقيته تنفع أفضل من رقية الرجل الآخر، يعني لا يعتقد فيه اعتقاد شركي، بل هو مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلق الإنسان أي به ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا، سواء كان معلق على الرقبة أو في اليد أو في السيارة أو في البيت أو في أي مكان تسمى تمائم. وقد اختلف السلف في المتعلق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك، أي هل يجوز أن يعلق القرآن والأدعية النبوية على جسم الإنسان أو غيره أو لا يجوز. قال شيخنا النجم رحمه الله: والصحيح أنه لا يجوز ذلك، أي لا يجوز تعليق الآيات القرآنية والأدعية النبوية لا في جسم الإنسان خاصة ولا في غيره. يظهر هذا كلام الشيخ رحمه الله، ولكنه هنا يعني ركز على مسألة تعليقها على جسم الإنسان. أولا لأن تعلق الآيات القرآنية يعرضها للامتحان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته، والمرأة عند حاجتها وأثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند جماعهما، ويقول هذا أمر لا يجوز، وذلك لحصول الامتهان لما فيه ذكر الله عز وجل. ثانيا لا يجوز تعليق الآيات القرآنية في جسم الإنسان خاصة ولا في غيرها من الأماكن التي يقصد بها أن تكون دفعا وسببا مانعا من المس أو من السحر أو من العين أو غير ذلك مما فيه ضرر، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي أنه فعل وعلق شيئا من الآيات أو شيئا من أدعيته عليه الصلاة والسلام على جسمه أو جسم غيره أو أي مكان آخر يقصد به دفع الضر أو جلب النفع. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية أي القراءة على المريض، وما عدا الرقية الشرعية وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع، وذلك لعدم وجود الدليل على هذا، ولا ينبغي مزاولته. والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد ورد عن الإمام بن باز رحمه الله أنه قال لا مانع من ذلك، أي لا مانع من الكتابة، كتابة شيء بالزعفران على في الإناء وشرب ذلك الماء ونحو ذلك، قال لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض بنفسه، أن يقرأ على المريض وينفث على أن يقرأ على المريض وينفث عليه أو يقرأ عليه أخوه على يده أو رجله أو موضع أو موضع الألم منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الصحابة. لكن إذا كان إذا قرأ، يقول الشيخ، إذا قرأ في ماء وشربه أو رش به أو كتب آيات ودعوات في إناء بالزعفران أو في ورقة وغسله وشربه، لا بأس لا بأس، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، فعله جمع من السلف، وذكره ابن القيم رحمه الله وغيره من السلف، يقول فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل والأولى والأنفع هو ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حيث كان يقرأ على المريض وينفث عليه، أو كان يقرأ على نفسه المريض نفسه، يقرأ على نفسه وينفث على نفسه، أو كما جاء علي بن باز رحمه الله. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله في بيان جواز كالكتابة، كتابة آيات في إناء وشربها أو القراءة في ماء وشرب ذلك الماء. وأما شيخنا النجم رحمه الله فهو يرى ترك هذا لأنه لم يرد في ذلك دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال الشيخ وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك فهو محمول على الرقة الممنوعة، فهي محمولة، إن الرقى أي الرقى الممنوعة والتمائم الممنوعة شرك فهو محمول على الرقة الممنوعة، أما الرقية الشرعية فليست بشرك فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه، أي هو الشرك الأكبر كما تقدم قوله في الدرس السابق، وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق فإن قطع منه أو وزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلك فإن هذا يعد من الشرك الأكبر، وإن اعتقد سببا وإن اعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي الشافي والواقي فإنه يكون في حقه شركا أصغر، وهذا كما في الدرس السابق. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله أما التولة فهي ما يصنع، أي ما يصنع السحرة ونحوهم، ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، وهذا كله لا يجوز، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالعطف. وأما الصرف وتفريق بين الرجل وزوجته أو الأخ وأخيه أو الابن وأبيه، هذا يسمى الصرف عند أهل العلم. يقول الشيخ هذا كله لا يجوز، بل إنما من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام ولا يقدر على فعله إلا كافر، إلا يستطيع الإنسان يفعل موضوع التولة بحيث أنه يصرف الرجل عن امرأته أو الرجل عن زوجته أو عن قرابته أو عن غيرهم إلا ساحر. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أي أحد الصحابة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي سواء من وتر أو كانت من غير ذلك إلا أمر بقطعها لأنها من الشرك. قال شيخنا النجم رحمه الله: الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي أي صار قديما وأرادوا إبداله أخذوه، أي أخذوا ذلك السير أو ذلك الوتر وقلدوه الدابة، زعما منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. أما قوله أو قلادة، يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. أما إذا كانت تعلق من أجل الزينة كلبس الذهب الفضة ونحو ذلك خاصة للنساء، فإن هذا أمر جائز، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قولها قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. أما إذا علقها تشبها بالكفار فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا كانت أيضا من ذهب بالنسبة للرجال فهذا أمر ممنوع كذلك، حتى لو كانت من فضة إذا كانت قلادة لا يجوز تعليقها، وإنما يجوز لبس الخاتم فقط. الوتر أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. وغالبا أن الذين يقلدون الدابة أنهم يقلدونها، أي يعلقون عليها لاعتقادهم في ذلك، وهذا إذا كان لهم اعتقاد فهذا هو الشرك أكبر. أما إذا كانوا يرون أن المنجي هو الله والشافي هو الله، ولكن علقوا هذه القلادة على رقبة البعير أو الأولاد سبب، يرون أنه سبب وهو ليس سبب شرعي، فهذا من الشرك الأصغر. ثم قال قوله هنا: والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وخاص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وأقول الحمى هي لدغ ذوات السموم، فكما تقدم في دروس سابقة أن الرقية الشرعية تنفع كثيرا في شيئين: إذا كان الإنسان مصاب بعين، أو إنسان مصاب بلدغ ذوات السموم، وإنك إذا قرأت عليهما أو على أحدهما بين عين أو حمى فإنه يشفى بأمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية نافعة أكثر من غيرها إلا في هاتين، في هذين الأمران: العين ولدغ ذات السموم. ثم قال: وأقول فرق بين الرقية والعزيمة، فالعزيمة ما يكتب لحمله، يعني كأنه يشبه إيش؟ العزيمة تشبه التمائم، وهي ما يكتب لحمله سواء من القرآن أو غيره، فإن كانت من غير القرآن فهذا ممنوع، أما إذا كانت من القرآن فأمر فيه خلاف، ويرى شيخنا النجم رحمه الله عدم تعليق ذلك. والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، وينفث بدون كتابة، وإنما لأن المشروع هو القراءة فقط. والرقية جائزة، أما العزائم يعني التمائم فهي ممنوعة كما تقدم، والمقصود بها التمائم الشركية وحتى التمائم التي من القرآن، فيرى شيخنا النجم رحمه الله من الأدعية النبوية، يرى شيخنا النجم رحمه الله تركها لعدم ورود ذلك، لعدم وجود دليل في هذا. ثم قال: وتجوز أي الرقية الشرعية بشروطها. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، أي نقرأ على المرضى، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك، أي في تلك الرقى؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، أي ماذا تقولون عندما تقرؤون على مرضاكم، عرضوا علي رقاكم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أي فيها استعانة بغير الله عز وجل من الجن أو نحو ذلك. قال في فتح الباري، قال في فتح المجيد: قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى، أي رقى غيره، ورقي أي رقاه جبريل وميكائيل،
وأمر بها أي الصحابة وأمته من بعده وأجازها أي لهم. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة وتسمى رقية شرعية، فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا فيظنه ذلك الراقي إسلاما أو أمرا شرعيا أو صحيحا، فإنه ربما كان كفرا فيظن القارئ له أو السامع أنه كفر أو قولا يدخله الشرك. لذلك قالوا لابد يكون الرقية واضحة ووضوحها لابد أن يكون باللغة العربية الفصحى، ويقرأ لما يقرأ الإنسان القرآن أو يأتي بالأدعية لابد أن يأتي بها باللغة العربية الفصحى. ثم قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به أي أحدا فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، فلا بد أن تكون بلفظ واضح وهو باللفظ العربي. وقال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي، ونعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. انتهى كلام السيوطي رحمه الله. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيء وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ترجمة الراوي عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثانية. وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة مات في إمرة الحجاج، انظر التقريب برقم 3506، انتهى من التقريب. المخضرم يقول شيخ النجم رحمه الله: يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، فالصحابة أو الصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع مفرده صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقال المخضرم: ودرجة ثانية بعد الصحابة وهو فوق التابعين، يعني بمعنى أنه أقرب إلى الصحابة من التابعين منزلة. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، لأنه لا يسمى صحابي إلا إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على الإيمان. فالذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن به ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابي وإنما يسمى مخضرم. فالمخضرم درجة ما بين الصحابي وبين التابعي. ولم يلقه مثل عبد الله بن عسيلة، هذا يعتبر مخضرم ولا يعتبر صحابي، وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبو رجال العطاردي وغيرهم كثير. يقول شيخ النجم رحمه الله: يبلغون حوالي 40 رجلا يسمون مخضرمين ولا يسمون صحابة ولا يسمون تابعين. يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه، من أجل ذلك وكله الله إليه. وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق المفيد على كتاب التوحيد سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه أي عند الله مع الأخذ بالأسباب أي مشروعة، كما في حديث: احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية، يعني الإنسان المريض يحتاج إلى الأدوية حتى يشفى بأمر الله أو يستخدم الرقية الشرعية وهي من السبب. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق، فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه المسلم أن يتعاطى الأسباب الجائزة مثل الرقى والأدوية، والأسباب الواجبة مثل الاستقامة على الدين وطلب الرزق، والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد، بل هو مما أمر الله عز وجل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلك لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا تروح البطان. ثم قال: بل تركها، أي ترك الأسباب، يقدح في العقل والتوحيد جميعا. ثم ذكر ما رواه أحمد بن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أي فتلها ولواها أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. ترجمة رويفع، يقول شيخ النجم رحمه الله: رويفع بالفاء بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي سكن مصر، ولي إمارة برقة. قيل أن برقة هي إحدى مدن ليبيا أو أقاليم ليبيا، أو تسمى البريقة. ومات سنة، مات بها، أي رويفع مات بإمارة برقة سنة 56، انتهى من التقريب. وقيل أن برقة أنها تابعة، إحدى المدن التابعة لمحافظة البيضاء باليمن. وأقول: عقد اللحية وتعقيدها هو ظفرها أو تصفيفها للتكبر، وهذا يعتبر من أعمال أهل الجاهلية، وليس بشرك وإنما كبيرة أو معصية. قلت: مثل ذلك ما يفعله الشخص الآن بشاربه، أو فيما سبق تجد بعض الناس يفتل شاربه، وهذا يشبه تعقيد أو فتل اللحى، نعم، على سبيل التكبر. أما إذا فتل بدون تكبر ولا يقصد التكبر، فهذا أمر مباح. عقد اللحية وتعقيدها هو ظفرها وتصفيفها للتكبر والتعاظم. أما العناية بها، أي باللحية، تسريحا وتكريما، فهذا ليس بمنهي عنه. أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد. المسألة الثانية: تقلد الوتر. والوتر هو السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويوضع فيها السهم. كانوا إذا كان أهل الجاهلية إذا رمى بلي الوتر القديم أخذوا بدلا عنه، أي وترا جديدا، وعلقوا أي الوتر القديم في عنق البعير أو غيره، أي على الأولاد أو نحوهم، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع، لا الوتر ولا غيره من الأشياء التي تعلق. وكذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو روثها، أي منهي عنه. وكذلك الاستنجاء بالعظام منهي عنه، وذلك لأن رجيع الدابة هو يعتبر طعام لدواب الجن، والعظام تعود أوفر ما تكون لحما، فهو طعام الجن أنفسهم. ولذلك إذا استنجى الإنسان بروث الدابة فإنه رجس، ومعرض الإنسان فيه لأذية دواب الجن. وإذا استنجى بالعظام، وخاصة التي ذكر فيها اسم الله عز وجل عند أكلها، فإنها يعرض الإنسان نفسه لأذية الجن. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، أي فعل عقد اللحى وتقليد الوتر، تعليق الوتر على الرقاب أو رقاب الدواب أو الأولاد أو الأطفال، أو الاستنجاء برجيع، أي بروث الدابة أو بعظمها، فإن ذلك كل ذلك منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. ثم قال شيخ النجم رحمه الله في حديث رويفع قال: فيه لين. واللين يقولون أهل العلم: وما ضعف ضعفا يسيرا. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وهو أقل درجة من الحديث المقبول. هذا الحديث اللين، هو الحديث الذي في لين. وصحها حديث رافع الألباني رحمه الله، وفيه يقول الشيخ النجم رحمه الله: وفيه علم من علام النبوة، معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لروافع: لعل الحياة ستطول بك. فعلا فقد طال عمره رضي الله عنه، قيل وصل عمره إلى قرابة 90 سنة. آخر أثر، وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع بن الجراح. وقد تقدم أن قطع التمائم من الناس لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر أو نوابه أو من له ولاية على من تحته، كالأب يقطع التميمة من ولده أو مدير المدرسة من تلامذته، وهكذا كل من كان له مسؤولية على من تحت يده فله أن يغير المنكر بيده. وأما إذا كان غير ذلك فإنه يكفيه النصيحة والتوجيه له، فإن أقره قبل النصيحة وقال له لا مانع أن تقطعها فلا مانع من قطعها وله أجر. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: معنى كعدل رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأجر، يعني الذي يقطع التميمة من إنسان يساوي أجر من أعتق رقبة في سبيل الله أو لوجه الله عز وجل. وتعلمون فضل عتق الرقاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه يوم القيامة عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على فضل عتق الرقاب، فإذا كان هذا هو فضل عتق الرقاب فكذلك يعني قطع الأشياء الشركية من الناس وخاصة من ولاة الأمر لهم أجر عظيم، لأنه حماية لهم من أن يموتوا على الشرك والعياذ بالله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق على هذا الفقرة، قال شيخ قال: لأنه سيخلص هذه الرقبة، أي الذي قطعها هذه الرقبة، من النار، وذلك لأنه جنبها الشرك، ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: قلت: ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ركزوا في دعوتهم إلى التوحيد وتحذير الأمم وأتباعهم من الشرك بالله عز وجل، وذلك وهو أفضل أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون، أي الصحابة، التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وذلك لأنه لم يرد في ذلك نص. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كذلك ابن مسعود يكره ذلك، أي تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لسببين: السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية عن تعليق التمائم من الرقى والتمائم والتولى شرك، الثاني أن السبب الثاني سدا للذرائع الموصلة للشرك. فقد يعلق، أفلا يعلق مصحفا ولا آيات منه ولا أحاديث، وقد يعلق آيات وأحاديث ويصيبه بس ويصيبه سحر ويصيبه عين، فيأتيه الشيطان ويقول: علق طلاسم أو عظام أو غيرها، فينجى من أثر المس أو من العين أو من الابتلاء امتحانا، فيقع في تعليق التمائم الشركية. فلذلك نهي عن تعليق التمائم من القرآن ومن الأدعية النبوية، فقد لا تنفع، فتنفعه من باب الابتلاء، تنفعه التمائم الشركية فيقع في الشرك، فيرى أن والعياذ بالله أن تعليق التمائم الشركية أنفع له. ولذلك سدا لباب الشرك بالله عز وجل، فلا يعلق الشيء من الأدعية النبوية والآيات الشرعي حتى لا يقع الإنسان في التمائم الشركية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالى شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال والرقى هي التي تسمى العزائم، ورخص وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم رحمه الله قالوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب وما فيه من الأحاديث العظيمة والآثار الجليلة، قال الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة يعوذ بها المريض، وهو أن يقرأ الراقي شيئا من القرآن وينفث على المريض. وكذلك ما ورد من التعوذات في السنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يفعل ذلك 3 مرات أي الدعاء، ويمسح على رأس الصبي وقال لقد كان إبراهيم الخليل يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. وورد في الرقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل أي لكم الرقية حتى تجعلوا لنا جعلا أي مالا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاه، قيل أنها 30 من الشاه، فجعل أي القارئ يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرع، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه أي نأخذ العوض حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم أي إقرارا لفعلهم، وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. قيل أن الراقي هو أبو سعيد الخدري، وقيل الراقي غير أبا سعيد لرواية فأتينا امرأة فقالت فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم. هل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فأعطوه غنما وسقونا لبنا. والمهم أن القراءة على المريض بالآيات القرآنية وأعظمها سورة الفاتحة، ولذلك سميت من أسمائها الرقية، أنها من أعظم سور القرآن الكريم التي يقرأ بها على المريض. وقد ذكر عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه كان يعالج نفسه بذلك بسورة الفاتحة عندما كان يشتكي بعض الأمراض، فشفي منها بأمر الله عز وجل ودل غيره على ذلك. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية أي الشرعية، لكن بثلاثة شروط. لا تسمى رقية شرعية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، يعني الشيء الذي يقرأ فيه على المريض من آيات قرآنية وأدعية نبوية. الشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي، أي تسمع الآيات وتسمع الأحاديث والأدعية النبوية باللغة العربية الفصحى. الشرط الثالث يعني لا تنقل إلى المريض مترجمة. الشرط الثالث ألا يعتقد فيها أنها التي تشفي، أي ألا يعتقد في الآيات نفسها وفي الأدعية النبوية نفسها أنها تشفي من دون الله، أي بل يعتقد أنها سبب من أسباب الشفاء. قلت الشرط الرابع من الشروط أيضا من شروط الرقية الشرعية ألا يعتقد الراقي، ألا يعتقد في الراقي أنه يشفي دون غيره، يعني أن رقيته تنفع أفضل من رقية الرجل الآخر، يعني لا يعتقد فيه اعتقاد شركي، بل هو مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلق الإنسان أي به ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا، سواء كان معلق على الرقبة أو في اليد أو في السيارة أو في البيت أو في أي مكان تسمى تمائم. وقد اختلف السلف في المتعلق إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك، أي هل يجوز أن يعلق القرآن والأدعية النبوية على جسم الإنسان أو غيره أو لا يجوز. قال شيخنا النجم رحمه الله: والصحيح أنه لا يجوز ذلك، أي لا يجوز تعليق الآيات القرآنية والأدعية النبوية لا في جسم الإنسان خاصة ولا في غيره، يظهر هذا كلام الشيخ رحمه الله، ولكنه هنا يعني ركز على مسألة تعليقها على جسم الإنسان. أولا لأن تعلق الآيات القرآنية يعرضها للامتهان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته، والمرأة عند حاجتها وأثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند جماعهما، ويقول هذا أمر لا يجوز، وذلك لحصول الامتهان لما فيه ذكر الله عز وجل. ثانيا لا يجوز تعليق الآيات القرآنية في جسم الإنسان خاصة ولا في غيرها من الأماكن التي يقصد بها أن تكون دفعا وسببا مانعا من المس أو من السحر أو من العين أو غير ذلك مما فيه ضرر، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي أنه فعل وعلق شيئا من الآيات أو شيئا من أدعيته عليه الصلاة والسلام على جسمه أو جسم غيره أو أي مكان آخر يقصد به دفع الضر أو جلب النفع. ثانيا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية أي القراءة على المريض، وما عدا الرقية الشرعية وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع، وذلك لعدم وجود الدليل على هذا، ولا ينبغي مزاولته والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد ورد عن الإمام بن باز رحمه الله أنه قال لا مانع من ذلك، أي لا مانع من الكتابة، كتابة شيء بالزعفران على في الإناء وشرب ذلك الماء ونحو ذلك، قال لا مانع من ذلك، وإن كان الأفضل أن يقرأ على المريض بنفسه، أن يقرأ على المريض وينفث على أن يقرأ على المريض وينفث عليه أو يقرأ عليه أخوه على يده أو رجله أو موضع أو موضع الألم منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الصحابة. لكن إذا كان إذا قرأ، يقول الشيخ إذا قرأ في ماء وشربه أو رش به أو كتب آيات ودعوات في إناء بالزعفران أو في ورقة وغسله وشربه، لا بأس يقول الشيخ ابن باز رحمه الله فعله جمع من السلف، وذكره ابن القيم رحمه الله وغيره من السلف، يقول فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل والأولى والأنفع هو ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حيث كان يقرأ على المريض وينفث عليه، أو كان يقرأ على نفسه المريض نفسه يقرأ على نفسه وينفث على نفسه، أو كما جاء علي بن باز رحمه الله. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله في بيان جواز كتابة آيات في إناء وشربها أو القراءة في ماء وشرب ذلك الماء. وأما شيخنا النجم رحمه الله فهو يرى ترك هذا لأنه لم يرد في ذلك دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال الشيخ وما ورد عن ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك فهو محمول على الرقة الممنوعة، فهي محمولة إن الرقى أي الرقى الممنوعة والتمائم الممنوعة شرك فهو محمول على الرقة الممنوعة، أما الرقية الشرعية فليست بشرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، فيكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه، أي هو الشرك الأكبر كما تقدم قوله في الدرس السابق، وبالجملة فمن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا ويدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق فإن قطع منه أو وزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلك فإن هذا يعد من الشرك الأكبر، وإن اعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي الشافي والواقي فإنه يكون في حق شركا أصغر، هذا كما في الدرس السابق. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله أما التولة فهي ما يصنع، أي ما يصنع السحرة ونحوهم، ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، وهذا كله لا يجوز، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالعطف. وأما الصرف وتفريق بين الرجل وزوجته أو الأخ وأخيه أو الابن وأبيه هذا يسمى الصرف عند أهل العلم. يقول الشيخ هذا كله لا يجوز، بل إنما من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام ولا يقدر على فعله إلا كافر، لا يستطيع الإنسان يفعل موضوع التولة بحيث أنه يصرف الرجل عن امرأته أو الرجل عن زوجته أو عن قرابته أو عن غيرهم إلا ساحر. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أي أحد الصحابة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي سواء من وتر أو كانت من غير ذلك إلا أمر بقطعها لأنها من الشرك. قال شيخنا النجم رحمه الله: الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي أي صار قديما وأرادوا إبداله أخذوه، أي أخذوا ذلك السير أو ذلك الوتر وقلدوه الدابة زعما منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. أما إذا كان تعلق من أجل الزينة كلبس الذهب الفضة ونحو ذلك خاصة للنساء فإن هذا أمر جائز، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قولها قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. أما إذا علقها تشبها بالكفار فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا كانت أيضا من ذهب بالنسبة للرجال فهذا أمر ممنوع كذلك، حتى لو كانت من فضة إذا كانت قلادة لا يجوز تعليقها، وإنما يجوز لبس الخاتم فقط. الوتر أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. وغالبا أن الذين يقلدون الدابة أنهم يقلدونها أي يعلقون عليها لاعتقادهم في ذلك، وهذا إذا كان لهم اعتقاد فهذا هو الشرك أكبر. أما إذا كانوا يرون أن المنجي هو الله والشافي هو الله ولكن علقوا هذه القلادة على رقبة البعير أو الأولاد سبب يرون أنه سبب وهو ليس سبب شرعي فهذا من الشرك الأصغر. ثم قال قوله هنا والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وأقول الحمى هي لدغ ذوات السموم، فكما تقدم في دروس سابقة أن الرقية الشرعية تنفع كثيرا في شيئين: إذا كان الإنسان مصاب بعين أو إنسان مصاب بلدغ ذوات السموم، وإنك إذا قرأت عليهما أو على أحدهما بين عين أو حمى فإنه يشفى بأمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية نافعة أكثر من غيرها إلا في هاتين في هذين الأمران العين ولدغ ذوات السموم. ثم قال وأقول فرق بين الرقية والعزيمة، فالعزيمة ما يكتب لحمله، يعني كأنه يشبه إيش؟ العزيمة تشبه التمائم، وهي ما يكتب لحمله سواء من القرآن أو غيره، فإن كانت من غير القرآن فهذا ممنوع، أما إذا كانت من القرآن فأمره فيه خلاف، ويرى شيخنا النجم رحمه الله عدم تعليق ذلك. والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، وينفث بدون كتابة، وإنما لأن المشروع هو القراءة فقط. والرقية جائزة، أما العزائم يعني التمائم فهي ممنوعة كما تقدم، والمقصود بها التمائم الشركية وحتى التمائم التي من القرآن. فيرى شيخنا النجم رحمه الله من الأدعية النبوية يرى شيخنا النجم رحمه الله تركها لعدم ورود ذلك، لعدم وجود دليل في هذا. ثم قال وتجوز أي الرقية الشرعية بشروطها. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، أي نقرأ على المرضى، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك أي في تلك الرقى؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، أي ماذا تقولون عندما تقرؤون على مرضاكم؟ عرضوا علي رقاكم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أي فيها استعانة بغير الله عز وجل من الجن ونحو ذلك.
قال في فتح الباري، قال في فتح المجيد، قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى أي رقى غيره، ورقي أي رقاه جبريل وميكائيل، وأمر بها أي الصحابة وأمته من بعده، وأجازها أي لهم. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة وتسمى رقية شرعية، فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا فيظنه ذلك الراقي إسلاما أو أمرا شرعيا أو صحيحا، فإنه ربما كان كفرا فيظن القارئ له أو السامع أنه كفر أو قولا يدخله الشرك. لذلك قالوا لابد أن يكون الرقية واضحة ووضوحها، لابد أن يكون باللغة العربية الفصحى، ويقرأ لما يقرأ الإنسان القرآن أو يأتي بالأدعية لابد أن يأتي بها باللغة العربية الفصحى. ثم قال: وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به أي أحدا، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، فلا بد أن تكون بلفظ واضح وهو باللفظ العربي. وقال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي، ونعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. انتهى كلام السيوطي رحمه الله. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ترجمة الراوي: عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثانية، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة مات في إمرة الحجاج، انظر التقريب برقم 3506، انتهى من التقريب. المخضرم يقول شيخنا النجم رحمه الله: يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة، فالصحابة أو الصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع مفرده صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فقال المخضرم: ودرجة ثانية بعد الصحابة وهو فوق التابعين، يعني بمعنى أنه أقرب إلى الصحابة من التابعين منزلة. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، لأنه لا يسمى صحابي إلا إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا ومات على الإيمان. فالذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن به ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابي وإنما يسمى مخضرم. فالمخضرم درجة ما بين الصحابي وبين التابعي. ولم يلقه مثل عبد الله بن عسيلة، هذا يعتبر مخضرم ولا يعتبر صحابي، وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبو رجال العطاردي وغيرهم كثير. يقول شيخنا النجم رحمه الله: يبلغون حوالي 40 رجلا يسمون مخضرمين ولا يسمون صحابة ولا يسمون تابعين. يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه، من أجل ذلك وكله الله إليه. وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك. قال في التعليق، المفيد على كتاب التوحيد اللي سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده، فهذا هو الذي ينفعه أي عند الله، مع الأخذ بالأسباب أي مشروعة، كما في حديث: احرص على ما ينفعك واستعين بالله. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية، يعني الإنسان المريض يحتاج إلى الأدوية حتى يشفى بأمر الله، أو يستخدم الرقية الشرعية وهي من السبب. فالأخذ بالأسباب أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه، وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق، فالأسباب ما بين الواجب والجائز، فعليه أي المسلم أن يتعاطى الأسباب الجائزة مثل الرقى والأدوية، والأسباب الواجبة مثل الاستقامة على الدين وطلب الرزق. والأخذ بذلك لا يكدح في التوحيد، بل هو مما أمر الله عز وجل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلك لرزقهم كما يزق الطير تغدو خماسا وتروح بطان. ثم قال: بل تركها، أي ترك الأسباب، يكدح في العقل والتوحيد جميعا. ثم ذكر ما رواه أحمد بن عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أي فتلها ولواها أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. ترجمة رويفع، يقول شيخ النجم رحمه الله: رويفع بالفاء بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي سكن مصر، ولي إمارة برقة. قيل أن برقة هي إحدى مدن ليبيا أو أقاليم ليبيا، أو تسمى البريقة. ومات سنة، مات بها، أي رويفع مات بإمارة برقة سنة 56، انتهى من التقريب. وقيل أن برقة أنها تابعة، إحدى المدن التابعة لمحافظة البيضاء باليمن. وأقول: عقد اللحية وتعقيدها هو ظفرها أو تصفيفها للتكبر، وهذا يعتبر من أعمال أهل الجاهلية وليس بشرك، وإنما كبيرة أو معصية. قلت: مثل ذلك ما يفعله الشخص الآن بشاربه، أو فيما سبق تجد بعض الناس يفتل شاربه، وهذا يشبه تعقيد أو فتل اللحى، نعم، على سبيل التكبر. أما إذا فتل بدون تكبر ولا يقصد التكبر، فهذا أمر مباح. عقد اللحية وتعقيدها هو ظفرها وتصفيفها للتكبر والتعاظم. أما العناية بها، أي باللحية، تسريحا وتكريما، فهذا ليس بمنهي عنه. أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد. المسألة الثانية: تقلد الوتر. والوتر هي السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويوضع فيها السهم. كانوا إذا كان أهل الجاهلية إذا رمى أي بلي الوتر القديم، أخذوا بدلا عنه أي وترا جديدا، وعلقوا أي الوتر القديم في عنق البعير أو غيره، أي على الأولاد أو نحوهم، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع، لا الوتر ولا غيره من الأشياء التي تعلق. وكذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو روثها، أي منهي عنه. وكذلك الاستنجاء بالعظام منهي عنه، وذلك لأن رجيع الدابة هو يعتبر طعام لدواب الجن، والعظام تعود أوفر ما تكون لحما، فهو طعام الجن أنفسهم. ولذلك إذا استنجى الإنسان بروث الدابة فإنه رجس، ومعرض الإنسان فيه لأذية دواب الجن. وإذا استنجى بالعظام، وخاصة التي ذكر فيها اسم الله عز وجل عند أكلها، فإنها يعرض الإنسان نفسه لأذية الجن. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، أي فعل عقد اللحى وتقليد الوتر، تعليق الوتر على الرقاب أو رقاب الدواب أو الأولاد أو الأطفال، أو الاستنجاء برجيع أي بروث الدابة أو بعظمها، فإن ذلك كل ذلك منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. ثم قال شيخ النجم رحمه الله في حديث رافع قال فيه لين، واللين يقولون أهل العلم وما ضعف ضعفا يسيرا. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وهو أقل درجة من الحديث المقبول، هذا الحديث اللين هو الحديث الذي فيه لين. وصحها حديث رافع الألباني رحمه الله، وفيه يقول الشيخ النجم رحمه الله وفيه علم من علام النبوة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لروافع لعل الحياة ستطول بك، فعلا فقد طال عمره رضي الله عنه، قيل وصل عمره إلى قرابة 90 سنة. آخر أثر، وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدد رقبة، رواه وكيع بن الجراح. وقد تقدم أن قطع التمائم من الناس لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر أو نوابه أو من له ولاية على من تحته كالأب، يقطع التميمة من ولده أو مدير المدرسة من تلامذته، وهكذا كل من كان له مسؤولية على من تحت يده فله أن يغير المنكر بيده، وأما إذا كان غير ذلك فإنه يكفيه النصيحة والتوجيه له، فإن أقره قبل النصيحة وقال له لا مانع أن تقطعها فلا مانع من قطعها وله أجر. ثم قال شيخ النجم رحمه الله معنى كعدد رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأجر، يعني الذي يقطع التميمة من إنسان يساوي أجر من عتق رقبة في سبيل الله أو لوجه الله عز وجل. وتعلمون فضل عتق الرقاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عتق رقبة مسلمة عتق الله بكل عضو منه يوم القيامة عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على فضل عتق الرقاب، فإذا كان هذا هو فضل عتق الرقاب فكذلك يعني قطع الأشياء الشركية من الناس وخاصة من ولاة الأمر لهم أجر عظيم، لأنه حماية لهم من أن يموتوا على الشرك والعياذ بالله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق على هذا الفقرة قال شيخ قال لأنه سيخلص هذه الرقبة، أي الذي قطعها هذه الرقبة من النار، وذلك لأنه جنبها الشرك ومن الشرك فيكون أفضل من عتق الرقبة. ثم قال شيخ النجم رحمه الله قلت ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر عظيم يفوق أجر العتق فيما نرجو، ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ركزوا في دعوتهم إلى التوحيد وتحذير الأمم وأتباعهم من الشرك بالله عز وجل، وذلك وهو أفضل أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال كانوا يكرهون، أي الصحابة، التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وذلك لأنه لم يرد في ذلك نص. وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كذلك ابن مسعود يكره ذلك أي تعليق التمائم سواء كانت من القرآن من غير القرآن لسببين، السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية أي عن تعليق التمائم من الرقى والتمائم والتولى شر، الثاني أن السبب الثاني سدا للذرائع الموصلة للشرك، فقد يعلق أفلا يعلق مصحفا ولا آيات منه ولا أحاديث، وقد يعلق آيات وأحاديث ويصيبه بس ويصيبه سحر وتصيبه عين، فيأتيه الشيطان ويقول علق طلاسم أو عظام أو غيرها فينجى من أثر المس أو من العين أو من الابتلاء امتحانا فيقع في تعليق التمائم الشركية. فلذلك نهي عن تعليق التمائم من القرآن ومن الأدعية النبوية، فقد لا تنفع فتنفع تنفعه من باب الابتلاء، تنفعه التمام الشركية فيقع في الشرك، فيرى أنها والعياذ بالله أن تعليق التمام الشركية أنفع له. ولذلك سدا باب سدا لباب الشرك بالله عز وجل، فلا يعلق الشيء من الأدعية النبوية والآيات الشرعية حتى يقع الإنسان في التمام الشركية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيكم جميعا.